السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذا سؤال حول المباهلة. ماذا تعني كلمة المباهلة؟ المباهلة يقصد بها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في أمر جلل، فيجتمعوا لكي يقولوا لعنة الله على الظالم أو الكاذب منا. يعني قضية أمرها جلل، شأنها خطير كبير، ولم يصل المختصمون فيها إلى كلمة سواء، رغم ظهور الحجة ورغم ظهور براهينها، إلا أن أحد الأطراف ركب رأسه وأصر على باطله وعناده. هنا يأتي دور المباهلة. لها قصة في كتاب الله عز وجل، مذكورة في قول الله المباهلة مذكورة في قول الله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يبقى مرة أخرى، المباهلة الملاعنة يقصد بها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء لكي يقولوا لعنة الله على الكاذب منا. كان سبب نزول هذه الآية أن وفد نصارى نجران عندما قدموا المدينة جعلوا يتجادلون في نبي الله عيسى عليه السلام، جعلوا يزعمون فيه ما ادعوه من البنوة والإلهية، ثم تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم البراهين بأنه عبد الله ورسوله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فأمره الله تعالى أن يباهلهم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، ويحضرونهم بأهلهم وأبنائهم، ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم، أحضر عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وقال هؤلاء أهلي. فتشاور وفد نصارى نجران فيما بينهم هل يجيبونه إلى المباهلة أم لا. فاتفق رأيهم على أنهم لا يجيبوه. نعم، لأنهم عرفوا أنهم إن باهلوه هلكوا جميعا، هم وأولادهم وأهلوهم، فصالحوه وبذلوا له الجزية وطلبوا منه الموادعة والمهادنة، فأجابهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك. وأهل العلم يقولون المباهلة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بوفد نصارى بنجران، الأصل هو العموم، الأصل هو عموم التشريع، والأمة يعني مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس صحيحا أن هذا موقف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا خاص بنصارى نجران، بل إنه تشريع عام. إذا حدث يعني خلاف جلل في قضية كبيرة ويعني وتصلب المعاند على عناده والمبطل على باطله، فالحل فيها هو المباهلة. أمرها جليل، أمرها خطير، يعني يكفي أن تعلم أن وفد نصارى نجران على باطلهم وعلى ما زعموه في بنوة المسيح لله عز وجل وعلى ما زعموه من الألوهية للمسيح، إلا أنهم رفضوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا أنهم إن باهلوه سيهلكون هم وأولادهم ونساؤهم وكل من دعوهم إلى هذه المباهلة. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تذكر يعني التاريخ المعاصر أن أحد الشيعة المصريين يعني انقلب، كان سنيا وتشيع، وتشيع بطريقة فجة وقحة يعني، واستهدف أمنا عائشة وغدا يسبها ويشتمها على المنابر، وأخذت يعني وسائل التواصل الاجتماعي أخذت تنقل هذا الباطل طبعا صوتا وصورة يعني أمام الناس، فدعي إلى المباهلة فأجاب إليها. ما مر عام حتى قتل شر قتلة في شوارع مصر، شر قتلة انسحل سحل في الشوارع، سبحان الله. طبعا احنا لا نقر هذه الطريقة البشعة، ان الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أنا فقط أحكي الواقع، أن هذا واقع تم في أعقاب مباهلة اجترأ عليها بعد اجترائه على أم عائشة رضي الله عنها وارضاها. المباهلة لا تكون في قضايا يسيرة أو قضايا اجتهادية أو خلافية، قضايا فيها حق وباطل، ضلال وهدى، ظلام ونور، مش الجري إريا، حاجة واضحة مثل الشمس. أصل قصة المباهلة كانت مجادلة حول المسيح، أقام نبينا الحجة وقرأ عليهم آيات الله عز وجل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فلما ركبوا متن العناد وأصروا على باطلهم أمره الله جل وعلا أن يدعوهم إلى المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، فهؤلاء أقرب الناس إليه نسبا، لا يعني هذا أنهم أفضل الصحابة، بل شخص جبلة وغريزة يخاف على أقرب الناس إليه، فعندما يدعو لا يدعو أصحابه ولا يدعو أفضل الناس حوله، يدعو ألصق الناس به نسبا، هذا اللي هو مقتضى الجبلة والبشرية، يخاف عليهم ولا يعرضهم لهذه الهلكة لو كان مبطلا. فعندما النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأقرب الناس إليه نسبا، علي وفاطمة وحسن والحسن والحسين، وأمرهم أن يدعوا أيضا هم من الجانب المقابل أقرب الناس إليهم نسبا، فتشاوروا ورفضوا وصالحوه وبذلوا له جزاء، كانوا عقلاء في الجزئية دي، ليس عقلاء في ادعاء بنبوة المسيح لله عز وجل، هذا باطل صراحة. إنما في هذا الموقف خافوا أنهم إن باهنوا نبيا هم يعلمون أنهم مبطلون وأنهم كاذبون، إن ربك لبالمرصاد. طبعا المباهنة لم تتعين طريقا، لأنه قد لا يجيب إليها الطرف المقابل، فأبقى قضية دعاء المظلوم على الظالم مشروع، دعاء المظلوم على ظالمه مشروع. حدث من سعيد ابن زيد دعت عليه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، دعت عليه امرأة أنه اغتصبها جزءا من أرضها ظلمة، فدعاه الوالي وقال له السيدة هذه تقول كذا وكذا، فقال له أنا أفعل هذا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، حط طوق في رقبته من سبع أراضين. قال لا أسألك بينة بعد هذه. ثم دعا عليها أن يسلب الله نظرها وأن يقتلها في أرضها، وقد أجيب إلى ما طلب، فسلب الله منها نور، يعني نور عينيها، وكانت تمشي في أرضها فوقعت في حفرة ماتت فيها. فسهام القدر ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم، هو يجمع الزر إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم